الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يقول بالقاعدة الأولى؟ القاعدة الثانية حسنها في حال التركيب والانفراد. والقاعدة الثالثة الأسماء المركبة من الأسماء الحسنى بشرط أن تثبت في الكتاب والسنة. القاعدة الرابعة أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني كل اسم تثبت منه صفة وربما تثبت منه صفات. القاعدة الخامسة يعني أسماء الله عز وجل المتعدية لها ثلاث دلالات: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت الحكم المقتضى. وأسماء الله عز وجل لازمة لها دلالتان: دلالة الاسم ودلالة الصفة. القاعدة السادسة دلالة أسماء الله تعالى من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. ما هي دلالة المطابقة يا أخوة؟ دلالة اللفظ على جميع المعنى. فمجرد أن تقول مسجد دلالة اللفظ على جميع المعنى، هذه تسمى دلالة مطابقة، تطابق اللفظ مع المعنى. دلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في المعنى، يعني بالنسبة للتمثيل بالمخلوق دلالة اللفظ على بعض المعنى أو على جزء من المعنى، لكن في حق الخالق عز وجل لو قدر تقديرا أن اللفظ يدل على الصفة وحدها وعلى الاسم وحده، يكون هذا دلالة تضمن. دلالة الاسم على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة اللفظ على الاسم وحده دلالة تضمن، لكن دلالة الاسم على الاسم دلالة اللفظ على الاسم والصفة هذا دلالة طابقة. الثالثة دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على شيء خارج من المعنى، من المعنى شيء خارج الحي، نثبت منه مثلا القدرة، نثبت منه الكلام، فهذا خارج من المعنى. القاعدة السابعة أسماء الله عز وجل صفاته توقيفية، أي متوقفة على الدليل من الكتاب، وهذه من أهم المميزات. إذا قال لك ما ضابط إثبات الاسم، ما ضابط إثبات الصفة، نعم هناك ضوابط أخرى، لكن الضابط الأول أن الاسم والصفة مذكورة في الكتاب والسنة، ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يرد في الكتاب ولا السنة نفيا ولا إثباتا توقفنا في اللفظ وأثبتنا المعنى الصحيح وردنا المعنى الباطل. القاعدة الثامنة غير محصورة بعدد معلوم لنا، لابد من هذا القيد، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لكن بعدد معلوم لنا. وهذه من أهم القواعد، لم يخالف أحد ممن يذكر إلا ابن حزم وظاهر كلام ابن كج، ومع ذلك خلافهم غير معتبر في هذا الباب. أولا ابن كج له مخالفات ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، ابن حزم له مخالفات عقدية في باب الأسماء والصفات، وعنده جمود في بعض الأمور، قد رددنا على هذه الشبه بمؤلف مستقل قدم له الشيخ النجمي رحمه الله، قدم له أيضا الشيخ الحجوري حفظه الله، لأن بعضهم هداه الله قد انحرف مع الحزبيين. كان في دماج ألف كتابا في حصر أسماء الله في 99، وطلب منه الشيخ حفظه الله أن يلغي هذا القول فأبى، فذهب وأرسل بالكتاب إلى الشيخ النجمي، والشيخ النجمي قدم للكتاب على أنه في الأسماء والصفات ربما ما ركز على هذه المسألة لأنها مسألة من مسائل، فألفنا ذلك الكتاب وأرسلناه إلى الشيخ النجمي حتى لا يصير القول قولا للنجمي رحمه الله، والنجمي من علماء السنة ومن علماء الحديث، فقدم مقدمة نافعة تطرق فيها إلى هذا الأمر، وأن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد من الجمعة إلى الجمعة يثني على الله عز وجل بمحامد لا يعلمها في الدنيا. إذن ما معنى حديث لله 100 اسم 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة؟ نعم لا يلزم، لكن كيف نرد هذا من الحديث نفسه؟ يعني الجملة التامة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، تمام الجملة من أحصاها دخل الجنة، أي لا يتوقف تتوقف الجملة في قوله 99. لو قيل إن لله 99 وكانت الجملة تامة سيكون لا يسره إلا هذه، لكن تمام الجملة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقول من أحصاها دخل الجنة متصل بالأول، كمن يقول لك من لي عدة كتب من يرتب هذا الكتاب فله كذا، ليس معنى ذلك أنه ليس له إلا كتاب واحد. والإحصاء مراتب ذكرت: إحصاء ألفاظها، إحصاء معانيها، دعا الله بها. أما بعد، هذا الدرس هو 10 من قواعد الأسماء والصفات، القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. القاعدة 9 الإلحاد في أدلة الأسماء والصفات. ركز على هذه القاعدة، لأن الله عز وجل ذم الملحدين في أسمائه وصفاته، ولكن الإلحاد أنواع. الإلحاد أنواع: أولا الإلحاد هو الميل، اللحد هو الميل، سمي لحدا لأنه يمال به إلى داخل القبر، وسمي الملحد ملحدا لأنه يميل عن الحق إلى الباطل. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع، بدائع الفوائد غير كتاب الفوائد، بدائع الفوائد غير كتاب الفوائد: 20 معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه أصل مادته لا حادة، انتهى. وهو أنواع، يعني الإلحاد أنواع، كل مخالف لأهل السنة والجماعة في هذا الباب ملحد فيه، سواء كان إلحاده شديدا قد يؤدي به إلى الكفر، أو كان إلحاده قد يؤدي به إلى البدعة. الأول إلحاد المعطلة، والمعطلة قد علمنا أن شرهم الجهمية والباطنية، ويليهم المعتزلة، ويليهم الأشاعرة والسالمية والكرامية ومن إليهم. وكل من عطل صفة من صفات الله عز وجل له حظ من التعطيل. أن ينكرها، يعني ينكر الأسماء كما هو حال الجهمية، أو ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كحال المعتزلة والأشاعرة في كثير منها، والأحكام كما هو فعل أهل التعطيل من الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات، والمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو كالأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. فهمتم يا أخوة؟ المعطلة أنواع، فأشدهم الجهمية والباطنية. الثاني إلحاد الممثلة، وهو أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، وهذا من أشر أنواع الإلحاد ومن أشده، إذ يجعل الله عز وجل الكامل من كل وجه مماثلا للمخلوق الناقص، كقول بعضهم: يد الله كيد زيد، أو وجه الله كوجه عمرو، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. كيف يعني يصوغ لنفسه أن يثبت لله صفة السمع كسمع فلان، والله عز وجل وسع سمعه الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهو على عرشه لا تخفى عليه خافية. الثالث إلحاد من سمى الله بغير أسمائه الثابتة له، كتسمية النصارى له الأب، والفلاسفة العلة الفاعلة، والعشق واللذة، وهذا من القول على الله تعالى بلا علم على ما تتضمن من المعاني الباطلة. أولا ليس في الكتاب والسنة الأب والابن والعلة الفاعلة والعشق والعاشق والعقل والعاقل والمعقول ونحو هذا ليس في الكتاب والسنة أنها أسماء لله عز وجل. الأمر الثاني، هذه أمور يلزم منها لوازم باطلة، فالأب يلزم أن يكون له ابن، والابن يلزم أن يكون له أب وصاحبة، والله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والعشق أيضا، العشق لا يكون إلا مع شهوة واللذة، ألفاظ ليست في كتاب ربنا ولا سنة نبينا، جاءت الألفاظ حلاوة الإيمان طعم الإيمان. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع، إلحاد المشركين ومن إليهم حيث يشتقون من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كما أو كاشتقاق العزة من العزيز واللات من الإله على قول، وإلا بعضهم يقول بأن اللات مأخوذ من شخص كان يلت السويق للحجيج، ومناه من المنان في قول لأهل العلم، ومنه أن يسمي غير الله تعالى بأسمائه المختصة به. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بأحكام المولود، يذكرون أن ابن القيم ولد لولده ولد ولم يكن له هدية يهديه فألف له هذا الكتاب، كتاب نافع وأصبح مرجعا في بابه. ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، لأن الأسماء منها مختص ومنها عام. ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. هذا من الإلحاد، إذا سمي الإنسان بهذه الأسماء المختصة لله عز وجل هذا من الإلحاد. وقد قال أبو داود رحمه الله في سننه حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد بن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبي هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع قوم سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلمة وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، وقد تقدم ذكر الحديث الصحيح أغيض رجل على الله رجل تسمى بمالك الأملاك لا مالك إلا الله. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن مطرب بن عبد الله بن الشخير قال قال أبي انطلقت في وفد بن عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فإن هذا إخبار منه عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني وفضل من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم. وأما وصف الرب تعالى بأنه سيد فذلك وصف لربه على الإطلاق، فإن سيد الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون ويأمره وبأمره يعملون وعن قوله يصدرون انتهى. وقال رحمه الله أما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف الرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى انتهى. يقولون لا يضاف إليه الألف واللام، فمثلا يقولون رب البيت وما يقولون الرب، سميع ولا يقولون السميع، لأن الألف واللام تفيد الاستقراء كما سيأتي معنا. وإذا قيل السميع سمع يليق به، يعني ما يدل على الإطلاق على أنه يسمع كل الأصوات ولا تخفى عليه شيء، فالمخلوق له صفة تليق به، وربنا عز وجل تقدس وتعالى صفاته تليق به، ولذلك يقولون يعني عند الإضافة، عند الإضافة ستأتي معنا إن شاء الله، يمتنع المساواة والمماثلة، لأنها صارت الصفة مختصة بمن أضيفت إليه. فإذا قيل سمع الله سمع يليق بجلاله، وإذا قيل سمع زيد سمع يليق بضعفه. الخامس الحاد المفوض الذين يثبتون ألفاظا لا معاني لها، على ما يأتي بيانه في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. وإذا تأملت هذه الأنواع تكون قد تقدمت أقسام الناس في الأسماء والصفات، هم أنواع أصحاب الإلحاد، إلا أننا لما ذكرنا القاعدة ناسب أن نأتي بما تضمنته وبما دلت عليه. قال رحمه الله القاعدة العاشرة: القول في أسماء الأخبار، يعني أسماء الأخبار كما تسمع الآن أكثر من خطيب أو واعظ أو مفتي يقول لك بهذا يقول الشارع، بهذا يقول الشارع أو يفتي الشارع، هذا اسم خبر ليس من أسماء الله الحسنى. أو ربما يقول لك المتكلم يريد به الله، ليس من الأسماء الحسنى لكن يخبر به عنه، أو الشائي أو المريد، يعني أسماء تدل على مدح لكن ما جاءت في الكتاب والسنة. فيجوز أن نخبر عن الله عز وجل بأسماء المدح من باب الأخبار، لكن تعبيد، دعاء، إثبات الاسم من الأسماء الحسنى هذا لا يكون. إذ أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، يعني باب الأخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. قد تخبر عنه، أقصد أوسع من باب الأسماء، قد تخبر عنه بصفته، قد تخبر عنه بفعله، قد تخبر عنه بأسمائه وصفاته. فباب الأخبار أوسع. فهمتم ما معيد؟ الآن باب الأسماء الحسنى هي المذكورة في الكتاب والسنة، مفهوم يا أخوة؟ باب أسماء الأخبار أسماء غير مذكورة في الكتاب والسنة، فتخبر عن الله بأسمائه الحسنى المذكورة في الكتاب والسنة، وتخبر عن الله عز وجل بصفاته المذكورة في الكتاب والسنة، وتخبر عن الله بأفعاله، وربما تخبر عن الله عز وجل ببعض الأسماء الدالة على المدح. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: إنما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. انتهى. هنا مكتوب الأخبار وهو الإخبار، أريد نعدل في هذه النسخة لعلها أن تعدل في طبعة قادمة وتكون آخر نسخة إن شاء الله، مع أن هذه عندي تعتبر الطبعة الثانية، لم أزد فيها قواعد بعد ولا أظن أزيد فيها بعد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الأخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت، لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص. فإن الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني يقول باب الدعاء لابد أن يكون بالأسماء الحسنى، باب التعبيد لابد أن يكون بالأسماء الحسنى، باب الأخبار قد يكون بغير الأسماء الحسنى. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مع قوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، ولا يقال في الدعاء يا شيء. انتهى. مع أنه شيء، ولا يقول يا موجود، ما يقال يا موجود، مع أنه موجود، ولا يقال يا فاعل، مع أنه الفعال لما يريد، لكن يجوز أن تخبر به عن الله. وفي الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية رحمه الله: والصواب أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر به بها عنه، فإذا دعي لم يدعى إلا بالأسماء الحسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماءه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح لم يكن ذلك محرما، انتهى. يعني إذا كان المخاطب يعلم معنى الله، معنى الرحمن، تأتي له بالاسم الحسن الثابت لله عز وجل. لكن إذا كان المخاطب لا يعلم، قد تستخدم الاسم العجمي، لا من باب أنه من أسماء الله الحسنى، ولكن من باب أنك تخبر به عن الله. لكن لا يجوز أن يدعو الله به، مثلا لا يجوز أن يقول يا قد كما يقول العجم من الإنجليزيين، ولا يا منقو كما يقول العجم من السواحليين، ولا يا بالي كما يقول العجم من أهل المهرة. إذا خاطبوا عن الله يقولوا بالي، ما يجوز أن تقول يا بالي، لابد أن تقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله في بدايع الفوائد: الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك: قد سمع الله، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي حيي وكذا، انتهى. وإنما الحي ذو الحياة، فهمتم يا أخوة القاعدتين؟ القاعدة الأولى أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذه القاعدة تتكرر في الأسماء والصفات، فقد تضاف هنا وتضاف هناك. والإلحاد أنواعه هو الميل بالأسماء والصفات عما دلت عليه. القاعدة التي تليها: القول في أسماء الإخبار، يعني أنه أوسع من باب الأسماء الحسنى، فيجوز أن تخبر عن الله عز وجل، لكن لا يجوز أن تدعوه بهذه الأسماء، فلا تقول يا الشيء أو يا المريد. حتى بعضهم يرى أن الضار النافع أيضا لا يسمى من أسماء الله، ما تقول يا الضار يا النافع، بينما تقول يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يا رزاق، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد السميع، عبد البصير، وهكذا. والحمد لله.